بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة قوافي الشموخ للإنتاج والتوزيع تقدم:
ماذا تريد زوجتك؟ وردة ناعمة أم مصيبة داهمة؟
هام جدا.
كيف تروض زوجتك على ما تريد بسهولة؟
هام جدا.
ما هي اللغات الإيجابية في الحياة الزوجية التي تسعدك؟
هام جدا.
أمنية كثيرات من الزوجات أن تسمع زوجها يقول لها أحبك.
هام جدا.
لماذا يتلاشى الحب؟ يبدأ قويا في أول الزواج ثم يبدأ بالذهول والضعف مع أول مولود بل قبل أحيانا.
هام جدا.
كيف أسعد في غوقة نومي؟
هام جدا.
لماذا لا تتساعد بعض الزوجات في غوقة النوم؟
هام جدا.
كيف تجعل زوجتك جميلة جدا؟
هام جدا.
ما هي القاعدة النسبية في العلاقات الزوجية؟
هام جدا.
لماذا طلق أبو الشباب زوجته بعد طول عشرة؟
هام جدا.
ما قيمة هذه النعمة الكبرى التي هي زوجتك؟
هام جدا.
لأنها مثال تجارب آلاف الأسر سواء منها الناجحة أو الفاشلة، ألخصها وأبين أسرار النجاح وأوامل الفشل لنستفيد منها في حياتنا الزوجية.
هام جدا لفضيلة الشيخ مازن الفريح.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، أحييكم بتحية مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في أزواجنا وذرياتنا وأن يسبغ علينا نعمه ويكلأنا برعايته ويتولانا برحمته ويسعدنا بطاعته ويغفر لنا زلاتنا ويستر عوراتنا ويحفظ ذرياتنا وأحبابنا، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء. سيكون حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عن مبادئ وفنون مهمة في الحياة الزوجية، ولذلك جعلت عنوانه هام جدا. لماذا هام جدا؟ لأن هذه المبادئ أيها الإخوة مهمة جدا في تحقيق السعادة الزوجية والراحة النفسية. هام جدا لأنها نتاج تجارب آلاف الأسر سواء منها الناجحة أو الفاشلة، ألخصها وأبين أسرار النجاح وأوامل الفشل لنستفيد منها في حياتنا الزوجية. هام جدا لأنها وصية أحب لك أيها الزوج الكريم، لأني أحبك في الله، ووالله أتمنى أن أراك سعيدا فرحا مسرورا مع من؟ مع هوى فؤادك ومهجة قلبك وموضع سرك وأمينة بيتك، مع زوجتك المحبة لك والتي أنت وأنت وحدك أملها بعد الله، وحبها وأنسها وسعادتها بك ترى الحياة ومعك تسعد في دنياها وفيك تتقرب إلى مولاها. فتقبل من أخ محب لك هذه الوقفات والتي هي إجابة على أسئلة هامة جدا، ومنها: ماذا تريد زوجتك؟ ماذا تريد زوجتك؟ وردة ناعمة أم مصيبة داهمة؟ لك الخيار، ولكن سأروي لك قصة زوجة أغمي عليها يوم الدخلة، وهي قصة حقيقية تبين لك كيف تجعل من زوجتك وردة ناعمة، أو لا سمح الله يمكن أن تكون مصيبة داهمة. كيف تروض زوجتك على ما تريد بسهولة؟ بعض الأزواج يعتقد أن أسلوب العين الحمراء والجلافة والأنتريات والسب والشتم والضرب والطرد والتهديد بالطلاق أساليب للترويض، وهذا غير صحيح وغير مجد، كما أن التجارب أثبتت أنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى الفشل والطلاق، أو على أقل تقدير إلى غياب التفاهم والمودة والسعادة، وتعزز شعور الكراهية والبغض والتعاسة. ولذلك قالت إحدى الزوجات: إذا دخل كأن كابوس خيم على قلبي، فإذا خرج تنفست السعادة. أي حياة هذه؟ سؤال آخر مهم: ما هي اللغات الإيجابية في الحياة الزوجية التي تسعدك؟ عند الكثير من الأزواج لا سيما في الخليج ضعف واضح في لغة التعبير الرومانسي، التعبير عن الحب والإعجاب والشوق للزوجة، والكثير من الأزواج للأسف ساقط في مادة التعبير الزوجي ويحتاج إلى دور ثاني وثالث ورابع حتى يفك قيد لسانه في هذا الميدان. عند الكثير بخل، بخيل، بخل عاطفي، حتى ولو كان لا يكلفه شيء سوى الكلام، وفي الوقت نفسه نجد إتقانا للغة النقد بل للاستهزاء والاحتقار للزوجة، حتى أصبح أمنية الكثيرات من الزوجات أن تسمع زوجها يقول لها أحبك، فضلا أن يقول يا عمري ويا روحي. حتى قالت زوجة عيسى تقول سمعته يكلم بالجوال شخص اختلف معه في أمر ما، فقال وهو في خضم النقاش يا حبيبي أنا ما قلت لك هذا، قالت فتمنيت أني هذا الرجل الذي اختلف معه حتى أسمع منه في عمري أنه قال لي يا حبيبتي. سأعرض رسائل للمكلومات بل بعضهن أصبح فريسة سهلة لذئاب المعاكسات، وسترى من القصص التي تدمي القلب حقيقة. لماذا يتلاشى الحب؟ يبدأ قويا في أول الزواج ثم يبدأ بالذهول والضعف مع أول مولود بل قبل أحيانا. ما هي أسباب الفتور؟ هذا السؤال بشكل خاص قد لا نستطيع أن نفصل فيه، بل نشير إليه إشارة سريعة إن كان عندنا وقت، وإلا فإن هذا الموضوع سينزل إن شاء الله تعالى في شريط مستقل بعنوان حتى لا يتلاشى الحب. كيف أسعد في غرفة نومي؟ سؤال يتكرر من بعض الأزواج يعبرون عن عدم ارتياحهم في اتصالهم بزوجاتهم، فكيف نحقق قدرا من الراحة والأنس في غرفة النوم؟ لماذا لا تتفاعل بعض الزوجات في غرفة النوم؟ لماذا يتهرب بعضهن من الاتصال؟ هناك بعض المصائب وراء هذه السلبية لا بد أن تعرفها وأن تحذرها، وسنذكر بعض القضايا وإن كان عندنا حقيقة بعض الإنجاب، لكن سنحد من بعض الأمور التي يعني لا ينبغي أن تعرض في مثل هذا المقام. كيف تجعل زوجتك جميلة جدا؟ كيف تجعلها تعجبك وتغرك؟ هل لك دور في صناعة الجمال والإغراء والإثارة؟ أمر مهم ودور هام يرفض عنه الكثير من الأزواج. ما هي القاعدة النسبية في العلاقات الزوجية؟ بدون هذه القاعدة ستعيش أعزبا تعيسا وإن كنت متزوجا. لماذا طلق أبو الشباب زوجته بعد طول عشرة؟ أذكر قاعدة مهمة بين يدي قصة أبي الشباب، إن أخذت بها حل الأمن والأمان والسعادة والاطمئنان في ربوع بيتك، وسعدت مع زوجتك وبدونها ستغادر السعادة بيتك وستحل التآسة في قلبك. وأخيرا، ما قيمة هذه النعمة الكبرى التي هي زوجتك؟ ما قيمتها في قلبك؟ برعة منك وقلبك الذي تحيا به، أم مجرد قطعة أساس تستعمله حتى إذا اهترى رميته في القمامة؟ أم كما يقول بعض التعساء أنت يخاطب زوجته أنت مجرد شغالة؟ أيها الإخوة الأحبة، حياكم الله جميعا، ولنبدأ مع أول سؤال مهم في هذا الموضوع، وهو أتريد زوجتك وردة ناعمة أم مصيبة باهمة؟ أيها الأخ الكريم، لك الخيار، ولكن لا بد أن تتذكر أن الوردة الناعمة تحتاج إلى رعاية وعناية ودراية وسقاية، فالورد لا ينبت في الأرض السبخة ولا في هجير الصحراء القاحلة. دعوني أيها الإخوة أحدثكم بقصة واقعية تعكس هذه القصة مبدأ هاما لا بد أن نؤكد عليه في الحياة الزوجية. هذه المرأة امرأة عجيب أمرها، غريب خبرها. قالت وهي تحدث عن تجربتها الزوجية، قالت تزوجت من زوجي ولم أره قبل الزواج لأن أهلي لا يسمحون بأن يرى الزوج أو الخاطب مخطوبته، وهذا خطأ بلا شك لكنه موجود في بعض الأسر. قالت وقد كنت أسمع عن دمامة فيه قبل الزواج، كنت أسمع عن أنه قبيح الوجه ولكن لم يخطر على بالي أنه بهذه الصورة التي رأيت، يعني جيكر. فما أن وقعت عيني على ملامح وجهه حتى رأيت ما لا طاقة لي بالصبر عليه، فأغمي علي بين يديك بأول ليلة. مسكين راحت عليه. المهم قالت ارتاع وذهب، ما يدري وش يسوي، ذهب مسرعا يبحث عن ماء يعيد به إلي وعيه، الذي طبعا فزع من رؤية تلك الدمامة، وكان يظن أني لا زلت أعيش سكرة الحياة. وعندما أحسست ببرودة الماء على وجهي عادت إلي روحي، ولكني تظاهرت بالنوم فنمت حتى أصبحت. وفي الصباح كنت أغض الطرف خوفا من رؤية تلك الدمامة، وكان يظن أيضا أني أستحي. ومضت الأيام وظهر ذلك القلب الذي يحمله هذا الوجه الدمي، قلب تقي نقي بالإحساس ينبض وعلى الوداد يقبل. قالت فتألقت به تألقا ملك علي قلبي وشغل فكري وسلب لبي، فلا أطيق ابتعاده عني ولا فراقه إياي، وأصبحت كما قال القائل أحببت لحبه سود الكلاب، حب وعشق نظرا لهذا القلب الطيب والمعاملة الحسنة وحسن العشرة ودماثة الأخلاق. وعندما حان الفراق الذي لا بد منه كان كتابه قبلي وأجله دوني، ففجعت بفراقه وتألمت لموته ألما أفقدني وعي فأغمي علي كما أغمي علي يوم رأيته أول مرة. ولكن لم يكن من أهل هذه المرة من يذهب مسرعا ليحضر الماء، وما ذهب هو مسرعا خوفا عليها وحبا لها. أنا غاوي وهو يروي هذه القصة قال ولم تمكث بعد فراقه أكثر من ثلاث حتى لحقت به رحم الله الجميع. فانظر إلى الحب وإلى هذا التعلق أيها الإخوة الأحبة. الكثير من البيوت قام الحب فيها مكينا راسخا بحسن التعامل بين الزوجين، بالرفق ودماثة الخلق وحسن القيام بالحقوق. لم يقم الحب بمقدار الرصيد في البنك، ولم يقم بكثرة الطلعات والسفرات، وإنما قام أولا وأخيرا بحسن تعامل الزوجين وحسن العشرة. ولهذا فإن القاعدة المهمة التي ستمكنك من الخيار والتي ستتحول الزوجة به إلى وردة ناعمة، أحسن إليها تملك قلبها، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. الزوجة أيها الإخوة إذا أحسنت عشرتها أحبك، وإذا أحبت جعلت نفسها جارية بين يديك، إذا أردتها لبت، وإذا طلبتها أجابت، وإذا غبت عنها حفظت، وإذا أخطأت في حقها حلمت بل واعتذرت. وأنا أعرف الكثير من الزوجات التي إذا أخطأ عليها زوجها أتت هي تعتذر وتحب غادة تقبل غادة، لأنها لا تستطيع أن تختلف معه لحسن عشرته معها فأحبته وتعلقت به. أن إذا ضاقت الدنيا بالزوج صبرت واحتسبت، وإن كانت صاحبة مال أنفقت وبذلت، وهذا كله إذا وثقت بك وارتاحت إليك من خلال عشرتك الحسنة وطيب معاملتك لها وحسن خلقك معها.
لاستفساراتكم واستشاراتكم الأسرية يرحب بكم الشيخ مازن على الهاتف رقم 00966-505-267723.
كيف تعوض زوجتك؟ يعني بعض الأزواج للأسف يعتقد أن أسلوب العين الحمراء والجلافة كما ذكرنا والسب والشتم والطرد ونحوها من الأساليب هي الأساليب الكافية للتغيير، وهذا غير صحيح أيها الإخوة. الحياة مجموعة من الأيام، وإذا عشنا هذه الأيام بتعافي فنحن الذين سنخسر هذه المتعة الدنيوية. وبعض الأزواج حقيقة يقسو حتى كما قالت لي إحدى الزوجات وكانت معلمة، قالت يضربني فيدمي جسدي ووجهي حتى لا أستطيع أن أذهب إلى المدرسة، وعندما أذهب بعد ذلك تبدو هذه الآثار في وجهي، فأسمع بعض الطالبات يتساءلن عن سبب هذا هذه الجروح، فأحبس الدمعة أن تسقط ويزداد حقدي وكرهي لهذا الزوج، فهو يمارس سياسة العصا الغليظة، وهذا لم يغير شيئا حقيقة كثيرا إذا لم يؤدي في كثير من الأحوال إلى الطلاق. ولهذا أروي لكم هذه القصة. تزوج هذا رجل ولكن خاب ظنه في زوجته، إذ كان يحسبها ملتزمة، فتبين له بعد الدخول أنها من محب القنوات، متابع المجلات والجديد من الأغاني والمسلسلات، وإذا بالرجل يبدأ بالنفرة منها والبغض لها، وأمضى معها شهرا وهي لا زالت بكرا كما يقول، وكان يريد مني النصيحة في هذه المشكلة، فقلت له هل تريد أن تغير سلوكها ويقوى إيمانها وتنقى اهتماماتها؟ قال ما جئتك إلا من أجل هذا الأمر. فقلت له إن المرأة غالبا سريعة التأثر والتأقلم، سهلة التغيير مثل الأجنة، تطوعها وتشكلها بالشكل الذي تريد، ولكن لا بد أن تحسن عشرتها حتى تحبك وترفق بها لتعجب بك وتحلم عليها لتتعلق بك وتشتاق إليك، وعندها إذا أمرتها لبت، وإذا أرشدتها تقبلت، وإذا نصحتها انتصحت، وإذا قومتها استقامت، وربما لا تتقبل الأمر لكن تستحي على الأقل في أول الأمر. ولهذا ابدأ البناء والتقويم بالكلمة الحلوة الطيبة والعبارة الرقيقة الواعرة التي تأتي بصورة قصة مشوقة أحيانا، أو بصورة موقف معبر حينا آخر، لتحرك ما همد من الإيمان. واجعل بين هذه وتلك الابتسامة الصادقة رسولك إلى قلبها، واللمسة الحانية طريقك للدخول إلى نفسها، ولا تنسى المحببات، كأن تقدم لها إيش هدية ثم تقول وإذا حفظت دعاء دخول المنزل والخروج منه فستكون الهدية أكبر، وقدمها وقل لها إذا استمعت لهذا الشريط فهناك مفاجأة سابقة. وهكذا تتصل حلقات البناء وتترابط لبناته في لغة الأواطف الملتهبة التي تتجاذب فيها القلوب فتنقاد إلى حيث تريد أن تقودها إليه. وإن كنت تريد اختصار الوقت، قد يطول عليك مثل هذه الأمور وتأخذ وقتا، فإذا أردت أن تختصر فلا بد من المصارحة في جوانب الخلل، ولكن احذر أن تطلق قذائف محدثة وصواريخ مزعجة من نوع أنت ما فيك خير وطبعك ما يعجبني، بل قدم بين يدي مصارحتك محاسنها وإيجابياتها وجوانب إعجابك بشخصيتها، ثم أذكر ما تريد أن تلفت نظرها إليه وقل سيزداد لك حبي ويعظم بك إعجابي لو أضفت إلى محاسنك استقامة في هدي وترفع أنه، وهكذا. هذه العبارات التي تفهم منها ما تحب، وبنفس الوقت تمتشي بإطرائك لها ومدحك إياها، وأن تكون المصارحة في جلسة هادئة وأمسية ساحرة، اطلعها معك في ليلة معك في السيارة وتشعرها بحبك لهذه الخلوة بها وأنسك عندما تكون معك، وتأكد إن فعلت بنصيحتي وأخذت بمشورتي فإنها ستتغير إلى ما تحب، وستكون بين يديك كالأجنة تصنعها بالشكل الذي تريد. ومضت شهور على حديثنا حتى كدت أنساه، وإذا بصاحبي يتصل مبشرا ومسرورا ويقول أبشر فإن عجينتي قد استقامت وإني أدعو لك، فتذكرت قول الحق عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وأنا على يقين إن شاء الله أنك تستطيع أن تغير من سلوك زوجتك وتغوضها لما تريد بسهولة بنفس الوصفة المذكورة.
مجلة المتميزة، تميز عبر الزمن.
ما هي اللغات الإيجابية في الحياة الزوجية؟ أيها الإخوة الأحبة، آلاف المشكلات الزوجية بدايتها كلمة، وسببها كلمة، ونهايتها كلمة، وعلاجها كلمة، داؤها كلمة، ودواؤها كلمة. فالكلمة لها أثر عظيم في النفس البشرية، وبالتالي في الحياة الزوجية قطعا، فهي سيف قاطع أو نغم ماتع. وبعض الأزواج يصر على أن يجعل لسانه مع زوجته فقط سيفا قاطعا، ليملأ حياته وحياتها تعاسة. قالت زوجة تعمل مدرسة، أخبرني زوجي بأن عند عزيمة بعد 3 أيام. قمت أخذت إجازة من المدرسة لكي أتعد لتكر عزيمة عشكا، وطوال هذه 3 أيام التي كنت أعمل فيها ما تركت حلوا ولا مالحا ولا باردا ولا حارا. عندما طبعا قلط الرجاجيل على العشاء أسمعهم يعني يمتدحون العشاء بالكلمات التي تدل على إعجابهم به. فلما انتهى العشاء خرج الزوج، أبقاه يذكر بعض هذا المدح نقلا عن غيره فضلا أن هو يمتدح. لم ينبت لبنتي شفاه، لم يقل حتى جزاك الله خير. هذه كانت تشكو وهي يائسة محبطة، لم تعد تقدر على مواصلة التضحية والعطاء لهذا الزوج. أيها الإخوة، الزوجة تحب أن تسمع من زوجها عبارات الإعجاب، وتستويها كلمات الغزل والإطراء، وتؤثر فيها لغات المديح، تسمعها فتشعل جذوة العواطف وتؤجج المشاعر. وكلما ازداد توهج الكلمة وسحر العبارة كلما ازداد الحب والتعلق. ومتى ما فقد الزوج هذه الكلمات الإيجابية وغابت عن قاموسه دبلت حياته الزوجية ووهنت علاقته العاطفية بالزوجة، وأحست الزوجة بسموم لاسح وجفاف قاتل، لا سيما إذا كثرت الكلمات السلبية كالنقد والشتم والاستهزاء والسخرية وغيرها من العبارات. اتصلت بي زوجة عندها عدد من الأبناء، قالت أريد منك نصيحة أن تنصحني. قلت يعني في أي شيء؟ قالت إني أعاني من بخل زوجي عاطفيا، فلم أسمع منه قط كلمة حب أو لمسة عطف، وقد ابتلاني الله بمعاكس يخاطبني بأرق الكلمات، وقد كنت أغلق سماعة في وجهه لأني بحمد الله أخاف الله. قالت ولكني أشعر ببعض وأخاف أضعف أكثر، وقد أتاني من نقطة ضعفي. وأخذت تبكي المسكينة. وأخرى اتصلت وهي تبكي، قالت ذهبت إلى مكة وتعلقت بأثارها، أسأل الله أن يتوب علي ويخلصني مما أنا فيه، وقعت في الحرام لضعف إيماني وسوء معاملة زوجي لي، فهو لم يناديني باسمي فضلا عن أن يسمعني كلمات الحب والحنان والشوق، فهي ليست في قاموسه أبدا. قلت يعني كيف ينادي؟ قالت هاي هاي تعالي خذي. فإذا كانت تعاني من هذا الجفاف العاطفي، لم تسمع كلمة مديح أو إعجاب أو حب. قالت فتعرضت على شخص عن طريق الهاتف فتعلقت به لكلماته الجميلة، فكدت أذوب من هذه الكلمات إلى أن أيقظ الله عز وجل في جذوة الإيمان، فتبت إلى الله وذهبت إلى مكة وأحس بهذا التعلق في قلبي، لكني أحاول بقدر الإمكان. فماذا تنصحني؟ أيها الإخوة، الكثير من الزوجات يشكين التصحر والجفاف في حياتهن الزوجية، ويفتقدن الكلمات العاطفية، ويعانين جذبا في العبارات الغزلية التي يتمنين أن يسمعنها من حديث الروح وهوى الفؤاد. إنهن يعيشن حياة سطحية بائسة، ولقاءات جافة جامدة، لا تتجاوز أحاديث الحياة اليومية وهمومها والتذكير بالواجبات المنزلية ومشكلاتها. ويقابل هذا التفريط إفراط في الكلمات في كلمات التوبيخ والاشتقاق والاستهزاء عند الخطأ والتقصير. خذوا على سبيل المثال هذه الزوجة أرهقها الجفاف وأتعبتها الجلافة من زوجها، فأخذت تخاطبه فتقول: زوجي الحبيب، لماذا تبخل علي بكلمة حب ولمسة حنان وتستكثر علي عبارة غزل اشتاق قلبي لها؟ إنها تبذل رخيصة بمعاكسة هاتفية ومكالمة شيطانية ينطق بها بعض الذئاب البشرية ليستغلوا بعض المرأة وحاجتها إلى تلك العاطفة. هذا ما قالته هذه الزوجة التي تعيش على هامش حياة زوجها المشغول، فلم تجد من تبث إليه شجونها وحسراتها سوى الورقة والقلم. وأخرى كتبت لزوجها تعاتبه تقول: أقسم بالله أمنيتي أن أسمعك تقول لي يوما ولو كنت كاذبا إني أحبك، لقد تقطح قلبك وأنا أسمعك تتبادل مع زملائك في الهاتف عبارات معسولة وكلمات جميلة، فتمنيت أني واحدة من أصحابك. سبحان الله، لماذا تبخل علي بمثل هذه الكلمات وتستكثر علي هذه الابتسامات وأنا أم أولادك وراعية بيتك؟ من غيرك يداوي جراحي ويخفف آلامي ويملأ فراغ قلبي؟ أيها الإخوة الأحبة، هذه نماذج لتلك الرسائل. وما بقي حبيس الصدور ولم يصل إلى السطور أكثر وأعظم، ولذلك هام جدا لا تبخل يا أيها الزوج الكريم، لا تبخل على زوجتك بكلمة رقيقة وابتسامة مشرقة وهمسة حلوة ونظرة مشفقة لتشبع عاطفتها وتؤنس وحشتها في دوحة بيتك. فالأمر يسير، لا يحتاج منك إلى كثير جهد لو أدركت أهميته في حياتك الزوجية. وهناك من المهارات الزوجية والأساليب العاطفية الشيء الكثير الذي تستطيع به أن تشبع عاطفة زوجتك الأنثوية وتعبر بها عن محبتك القلبية. ومنها خذ على سبيل المثال التفخيح بالكلمات الغزلية والعبارات العاطفية، قل لها على سبيل المثال: إني أحبك يا حبيبتي يا عمري، واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي عندما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة: هذا وسائل رجل بين رجال يصرح باسم محبوبته، فكيف لو خلا بزوجته صلى الله عليه وسلم؟ استخدم بعض الألفاظ الرقيقة والألقاب الجميلة عند مناداتها والتي تدل على حبك لها وإعجابك بها. أظهر إعجابك بفستانها وصرح بجمال تناسبه مع قوامها، يعني صعد بصرك من رأسها إلى أخمص قدميها وقل: ما شاء الله، إيش هالجمال، إيش هذا التناسب، إيش هذا القوام. حتى ولم تكن كذلك بل أطلق عليها من الألقاب: يا ملكة جمال العالم، أنت خاطر حاجة على قولة المصريين. انتبه مواضع الجمال في جسدها وأسهب، فإن النساء يفضلن في هذا المقام التفصيل على الإجمال والتطويل على الاختصار. يعني قل لها: ما شاء الله، إيش هذا الخصر، وإيش هذا الكتف، وإيش هذا يعني القوام والشعر والمكياج، وأبدع في تفصيل إعجابك في مواضع جمالها. احرص أيها الأخ الحبيب على التقارب الجسدي بينك وبين زوجتك، فله أثر كبير في إشباع مشاعرها وتنمية حبها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة وأحيانا يضعه عند نحرها، فأين تلك اللمسات أن تمد يدك إلى يديها، استمع إليها وقدر وجهة نظرها واتبع الحكمة والرفق في تسديد خطابها. وليكن هناك حديث تبثه إليها وتشعرها بأنها تعيش في قلبك، اغسل زلاتها وغض طرفك عن هفواتها وكن معينا لها عند ضعفها وهي الضعيفة ما بقيت. نوع في لغة التخاطب، هناك كلمات المديح وأحيانا تستخدم كلمات المصارحة الرقيقة التي تنتهي بالعناق ولا تنتهي بالخناق، كلمات الحب والشوق،
كلمات المسامرة والمرح والمداعبة والمضاحكة، كل شوي خفيف دم، حرك نفسك يا ابن الحلال، لا تكون ثقيل دم. فهل تسمع الزوجات منكم من الغزل ما يرطب جفاف حياتهن ويسر قلوبهن؟ آمل هذا، بل أرجوك أخي الكريم أيها الزوج أن تفعل هذا مع زوجتك، وأن تجعله ديدنك في حياتك الزوجية. أبقى كل يوم واحد، اليوم عندما ننتهي في هذه الليلة تذهبون وتمارس لغة المدح والحب والشوق ولغة التماس والألفاظ الرقيقة والألقاب الجميلة ونحوها مما ذكرناه من تلك اللغات. أسأل الله عز وجل أن يجعل ليلتكم هذه وجميع حياتكم سعيدة.
ترقبوا إصداراتنا للشيخ مازن الفريح، كيف يتلاشى الحب، صور سرية للحياة الزوجية.
كيف أسعد في غرفة نومي؟ سؤال يتكرر من بعض الأزواج، وكما قلنا أنهم يعبرون عن عدم ارتياح في اتصالهم مع زوجاتهم، فكيف نحقق قدرا من الراحة والأنس في غرفة النوم؟ أيها الإخوة، في غرفة النوم متعة وسعادة هي من ألذ متع الدنيا وأسعدها، ولكن لمن؟ ليس لكل الأزواج، وإنما هي للمتحابين والمنسجمين والمتفاهمين الذين حولوا بيتهما بتفاهمهما وطيب عشرتهما إلى جنة من جنان الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حبذ إلي من دنياكم الطيب والنساء. فكيف تنجح في غرفة نومك فتسعد بها وتتمتع بنعيمها وتلتذ بما أباحه الله لك فيها؟ هذا الموضوع قد ما نجيب عنه بجميع تفاصيله، لكن نذكر بعض الأمور. أولا، لا بد أن تهيئ نفسك أنت ابتداء، وتجعل من غرفة نومك حصنا منيعا لا تدخلها هموم الحياة والمشكلات اليومية وضغوط العمل، بل حتى المشكلات الزوجية. اخلع ثوب هذه الهموم والمشكلات عند باب غرفة نومك، هذا شرط أساس في قضية النجاح في غرفة النوم. الأمر الآخر، تهيئة الزوجة نفسيا. أحسن إلى زوجتك وأحسن عشرتها حتى تستطيع أن تتفاعل معك في هذه الغرفة. أرأيت كيف تقبل زوجة تندب حظها العاسر في زوج ظلوم غضوب يصرخ لأدنى خطأ ويضرب لأتفه خلل، ثم يريد من زوجته التعيسة أن تفتح ذراعيها له في فراشه؟ أما هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم راعى التهيئة النفسية للزوجة قبل عملية الاتصال، فقال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر يومه، وفي لفظ ثم يجامعها في آخر يومه، والحديث صحيح. فكيف تقبل زوجة مهضومة، مهضومة الحقوق، مهيضة الجناح، على زوج ظلوم أحمق لا يفكر إلا بنفسه ولا يرى إلا رأيه وشهوة ذاته؟ أيها الصاحب، إن الزوجة الزوجة لا يمكن أن تتفاعل تفاعلا ناجحا إلا وهي مطمئنة البال، هادئة النفس، منشرحة الصدر، مسرورة الخاطر. والأمر كذلك بالنسبة للزوج، فإنه لا يمكن أن يتصل اتصالا ناجحا يشعر بلذته وينعم بمتعته إلا وهو بحالة نفسية طيبة. ولهذا ندرك سبب فشل بعض الأزواج في اتصالهم نتيجة لعدم مراعاتهم للحالة النفسية. وأذكر إليكم بعض هذه المصائب التي تشتكي منها الزوجات في غرفة النوم. يعني على سبيل المثال، قالت الزوجة، قالت الأولى: أتمنى أن أراك جميلا. يعني بعض الزوجات تشتكي تقول: يجيني بخلاجينة ولا يراعي أسباب الجمال، المنظر وكذا، ومع هذا يطالبوني بالتجمل والتزين.
وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يتزين قال إني أتزين لزوجي فإنهن يحببن منا ما نحب منهن من التجمل والتزين. وقالت الثانية وهي تشتكي لقد كدت أفقد وعي من رائحتك. وهذه قريبة من الأولى حتى قالت إحداهن يعني عندما يقترب أكاد أتقيأ، حاولت معه بالتلميح ثم بالتصريح وما في فايدة. حتى قلت لها تبين شلون طيبي أنت ملابس ولا تجعلين يلبس الملابس إلا وقد طيبت من قبل. والمشكلة أن بعضهم تقول إذا ذهب أراد أن يذهب إلى العمل حط الرائحة، فإذا عاد مرة أخرى بعاقه لا يهتم بأن يتخذ أسباب إزالة تلك الروائح. قالت الثالثة وهي تشتكي أيضا تريدني في الخدمة 24 ساعة آسفة لست صيدلية. يعني يأتي أبو الشباب من سهرة عند الفجر تقريبا ويريد من زوجته أن تستقبله بالأحضان، يحسبها صيدلية فاتحة 24 ساعة، بل حتى الصيدلية فيها موظفين شتات يعني دوري فترات. كيف بهذه الزوجة التي ربما عندها من الأطفال وعندها من المشاغل ما يجعلها تتعب؟ قالت الرابعة وهي تشتكي عفوا علمني فن الحركات واللمسات فإني لا أعرف، وخير النساء المؤمنات الغافلات. إذا أعجبك شيء من الأوضاع وطريقة التغنج والإغراء وهذا وأساليب الاتصال فعلمها وبين لها هذا حتى تستطيع أن يعني تمارس تلك الحركات كما تريد. قالت الخامسة سبحان الله لقد أسقط ربي عني الصلاة والصوم شفقة بحالي، ألا ترحم ضعفي حال دورتي؟ قالت السادسة يا زوجي الأناني أحب لزوجتك ما تحب لنفسك، لست وحدك الذي تريد. وهذه مشكلة لا حصر لها مما وردني حقيقة. تشتكي الزوجة من أنانية الزوج وعدم اهتمامه إلا بشهوته، حتى إن واحدة قالت لي 6 أشهر لم أتمتع بما يتمتع به هو كل ليلة سبحان الله. فكانت تقول لي هل يجوز لي أن أمتنع؟ قالت السابعة لا تكن ثورا، لاعب ثم لاعب ولا تهجم. وهذه تقرر يعني بعض الأداب التي هي حقيقة من التهيئة ما يسمى بالتهيئة للاتصال الجسدي، وهي قبل وأثناء وبعد عملية الاتصال. هذا ما لم نتكلم عنه في هذه الليلة، ولكن هو أمر مهم لابد أن يكون هناك تهيئة جسدية للزوجة حتى تستطيع أن يعني تتفاعل مع زوجها. قالت الثامنة أتمنى أن أسمع كلماتك المعزولة. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، فهو هام جدا أن يعني يكون للزوج بين يدي اتصاله كلمات رقيقات يرقق بها قلب زوجته، لا سيما إذا كانت الأجواء مشحونة، وكذلك يثير غريزتها ويدعوها إلى التفاعل معه. قالت التاسعة إما أن تخفف وزنك وإما أن تغير وضعك. بالنسبة يا أخوة الأوضاع وأشكالها كثيرة، و يعني ينبغي للزوجين أن يتفقا على الوضع المناسب الذي يعني يرتاحان له جميعا. قالت العاشرة النظافة من الإيمان، والحيض قذارة والدبر نجاسة فاتق الله. فهي تشير إلى بعض المحرمات التي يحرم على الزوج إتيان زوجته فيها أو من خلالها.
موقع ناصح .net نحو حياة زوجية سعيدة.
كيف تجعل زوجتك جميلة جدا؟ كيف تجعلها تثيرك وتغرك؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد أن تدرك أيها الزوج الكريم أن لك دورا مهما في صناعة الجمال والإثارة عند زوجتك. والكثير من الأزواج يكتفي بالتبذل والانتعاض من عدم جمال زوجته وضعف إثارتها له دون أن يكلف نفسه بأن يحل هذا الإشكال وأن يكون له دورا في صناعة هذا الجمال وهذا الإغراء. وقد يعجب البعض فيقول هل لي دور في ذلك؟ فأقول نعم، وبكل تأكيد لك يا أخي دور كبير في إظهار جمال زوجتك وإبراز عوامل إثارتها لك، ولكن لا بد أن تعرف أنه ليس الجمال محصورا على جمال الخلقة وبياض البشرة، كما أن من فقدت شيئا من ذلك لا يعني بأنها أصبحت قبيحة. في عالم المكياج والتجميل كيف يتعاملون مع نقص الجمال؟ إنهم يستكملون نقص الجمال بالإغراء بحركات الجسم وتعبيرات الوجه وحركة الشفاه وتقاطيع الجسم وشفافية الثياب ومساحة الصدر المكشوفة وضيق اللباس عند الخصر والأرداف وهكذا، بإضافة إلى المكياج. وإذا كان كل ما ذكر يجوز للمرأة فعله عند زوجها، فلما إذن لا يكون لك توجيه لزوجتك في ذلك؟ ليس هذا من اختصاص المرأة وحدها فقط، لما لا تعين زوجتك لتصل إلى ما تريد؟ إن سلم الجمال والإثارة فيه درجات قد لا تعرفها بعض نسائنا، وهنا يأتي دورك في حثها وتدريبها على ما تحب وتهوى. أضرب لك مثال، أبو أحمد على سبيل المثال زوج ناجح سعيد ضم إلى خبرة زوجته لقاءات تعريفية بما يحب من الملبوسات وما يثيره من الحركات المتعلقة بغرفة النوم أو أثناء فترات الاستجمام والحديث الودي واستراحة النفوس. سعد أبو أحمد جدا بزوجته التي أخذت تؤدي هذا الدور بمهارة وحنكة، وعليه فإما أن تقوم بشرح ذلك أو أن تدخلها إحدى الدورات التدريبية أو أن تتصل بإحدى النساء التي سبقناها في الزواج وممن ربما تعرف بعض فنون العلاقات الزوجية أو المكياج. لا أخفيكم هناك جهل كبير في أسرار صناعة الإغراء عند نسائنا بالذات، قد تعرف كيفية الجمال أو التجمل والمكياج، ولكن هناك صناعة أخرى هي صناعة الإغراء قد لا يعني يعلمها الكثير من النساء، وفنون الاتصال وتفعيله مما يصيب بعض الأزواج بالإحباط، لا سيما إذا كان هذا الزوج من مدمني القنوات الفضائية والأفلام الساخرة وفيديو كليب فيرى تلك المناظر المحرمة ثم ينقلب إلى زوجته الطاهرة العفيفة الغافلة التي جلست في بيتها عاكفة على أبنائه أمينة على بيته وعرضه، انقلب إليها يقارن سواء كان في داخل نفسه أو في عقله حتى الباطن، يقارن بينها وبين تلك الصور التي رآها قبل قليل ويريد أن يرى مثلها عند تلك الزوجة. ولا أخفيكم أن من عقوبات هذه الذنوب التي بدأ بعض الأزواج يستمرئها، وأعني النظر إلى المتبرجات والساقطات عبر الأفلام وقنوات القنوات الفضائية، أصبح بعضهم لا يرتاح لزوجته ولا يسعد معها، وكم من الأسر تشتت شملها بسبب هذه الذنوب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك، فيفتح على نفسه باب الشر. وكان سعيدا مع زوجته يأنس بها ويتمتع بها، ولكن أغاه الشيطان بالنظر إلى تلك المناظر ذهب بزوجته وأم عياله. نعود لنكرر أن لك دورا مهما في جمال زوجتك، ومن أبجديات هذا الدور شجعها على التزين وامدح جمالها ومكياجها. بعض الزوجات أقول لها في بعض الحلول المشكلات تجملي، قالت ما يعني ما لي نفس لأني تجملت ولا لم أتجمل كأني جدار. فمن عوامل يعني حتى الزوجة على التزين والظهور بالمظهر اللائق الذي ترتاح إليه التشجيع والمدح، ومنها أيضا علمها ما يغريك من مواضع الجمال أو حركات الإثارة كما ذكرنا ذلك ونؤكد عليه. ومنها أيضا ساعدها على اختيار بعض الملابس والألوان التي ترتاح إليها وتجذبك وطريقة لبسها وهكذا. قدم لها بعض الهدايا كبيجامات النوم أو أحمر الشفاه ونحوها من الأمور التي ربما تغريك وتحس أنك بحاجة إليها وتفتقدها زوجتك. أعطيها بعض المقالات التي تعالج هذا الموضوع، سجلها في بعض الدورات التدريبية حتى تستطيع أن تتعلم بعض هذه الأمور. لا تقل إني مشغول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما ومعه الجيش يبحث عن عقد لعائشة فقدته. أما إن هذا الأمر أصبح مهما جدا، لا سيما في عصرنا هذا عصر الفتن، وأصبحت الزوجة حصن مهم جدا للزوج يتعصن به من هذه الفتن والإغراءات والإثارات التي انتشرت، حتى أنك تجدها في حتى البقالات مثلا، تدخل فتجد صورة في غلاف مجلة لامرأة متدرجة متزينة. فوجود امرأة في البيت تحقق قدرا من الجمال والإخراء والإثارة مما يحسن الفرج ويغض البصر إن شاء الله تعالى، ويعين المسلم في حفظ دينه. هناك مبدأ هام جدا له أثره الكبير في السعادة الزوجية، ألا وهو أدم سعادتك بطاعة ربك. هذا مبدأ ينبغي أن يكون حاضرا في قلوبنا حقيقة في حياتنا الزوجية إن أردنا السعادة والطمأنينة والسكينة والحب والتفاهم والانسجام. فالطاعة أثر عظيم على سعادتك أيها الزوج مع زوجتك وعيالك. الإيمان مصدر لا ينبغ للسعادة والسكينة، وهو باعث للطمأنينة. سأروي لك قصة لعلها تكون لنا عبرة. جاء زوج إلى مستشار يشتكي إليه مشكلاته الزوجية وتشتت شمله من بعد طول اجتماع وإنس فوقع الطلاق. سأله المستشار كم لك من تزوج؟ فقال أكثر من 20 سنة. فتأجب المستشار لأن الطلاق يقل في مثل هذه الحالات جدا، ثم قال متى بدأت المشكلة؟ قال منذ 2 سنين. قال هل أحدثت أمرا؟ وش الشيء الجديد الذي دخل إلى حياتك؟ أكيد في شيء. وعادة إما أن يغير صحبة، أنا في صحبة صالحة أو يتعرف على صحبة سيئة، أو أنه يعني يكون له علاقات غير شرعية مع النساء، أو أنه يدخل في بعض الأعمال يغير الوظيفة إلى وظيفة لها أثر على الحياة الزوجية وهكذا. فالمستشار هذا قال له هل من تغير؟ هل أحدثت أمرا؟ قال لا والله ما أدرك شيء سوى أني فقط غيرت وظيفتي، فانتقلت إلى وظيفة في بنك راتبها أعلى من الوظيفة التي كنت فيها. قال الحكيم أو المستشار وهل تريد لبيت سعادة وأنت تتآمل بالربا الذي أعلن الله الحرب على أهله؟ يعني يشتغل في قسم القرون. إذن أيها الإخوة، قضية العلاقة بالله عز وجل لها أثرها الكبير على الحياة الزوجية، حتى إن بعض النساء يعني تلحظ التغير بمجرد أن يغير الزوج صحبته. وقد قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فمن انقطع عن الاتصال بالله ذاق مرارة القلق والاضطراب وقاس من الهموم والاكتئاب ما يحول متاع الدنيا إلى صنوف من الشقاء والعذاب. ولهذا يعني تجد السلف يدركون أثر الذنب على سعادتهم الأسرية، فيقول إني لا أعرف ذنبي من تأثر ذابتي وسوء خلق زوجتي. إذا رجعت من العمل ووجدت الزوجة يعني على غير ما تركتها عليه، معصبة والشعر سائر ومتغيرة في خلقها وطبيعها، فحاسب نفسك وأكثر من الاستغفار. وقال سعيد بن مسيب: إني لأزيد من صلاتي وصيامي رجاء أن يصلح الله لي ذريتي. ثم ذكر قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فأدم سعادتك الزوجية بطاعة رب البرية، وزد من رصيدك الإيماني حتى تنعم بالأمن الرباني. أعلم أن السعادة لا تجتمع مع المعصية، لا تجتمع أبدا، واقتران العقوبات بالمعاصي سنة كونية. زلزلت دول مكينة وحضارات حصينة، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فدكك بنيانهم فخر عليهم السقف من فوقهم. وإلا فأين الحضارة الرومانية؟ فكيف بسقف بيتك المتواضع وبدولتك أو بيتك أو مملكتك الصغيرة؟ أيها الإخوة الكرام، ليس التأليف بين قلب الزوج والزوجة بلباس وحركات ولا بمكياج وكلمات، وإن كانت كلها أسبابا ندعو إليها ونحرص عليها، ولكن الطاعة لرب العباد هي التي تؤلف وتقرب وتجمع وتجذب. لو أنطقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وها أنا ذا أقسم بالله عز وجل، والله العظيم، أن الكثير من المشكلات التي مرت إنما سببها أن الزوج أو الزوجة يغيران في صلتهما بربهما، فيغير الله عز وجل.
هام جدا. إنشاد الأستاذ حمد الجابي.
مالي سوى رحلات يا مالك الأملاك، يا مبدع الأسماك ترضي على الأشواك. الأكوان يا بارئ الإنسان، يا خالق الأكوان يا بارئ الإنسان، يا ربي يا ديان، يا ربي يا ديان، الله يا رحمن يا سيدي رحمن. يا سيدي رحمان،
يا مالك الأملاك، يا مبدع الأفلاك، تربي على الأشواك، ما لي سوى رحمان، يا مالك الأملاك، يا مبدع الأفلاك، تربي على الأشواك.
الأرض في التيار يجتاحها الإعصار، قطانها الأشرار في الديه والوديان، وعوم على
تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة قوافي الشموخ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 01-248-8958، صندوق بريد 931-25، الرياض 116 7-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.